إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، وصلنا إلى قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا وتوقفنا في دعوة نوح عليه السلام عند قوله عز وجل: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. السؤال لعلنا ذكرنا لكن لا مانع من إعادته ونبدأ به: لماذا ركز نوح عليه السلام على هذا المعنى دون غيره، وما علاقته بما سبقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم ربنا اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يخبرنا فيه ربنا أن نوحا عليه الصلاة والسلام ذكر الركن الثاني من الأركان العظمى التي دعا إليها قومه. ما هذا الركن الثاني؟ الحذر من المخاطر المتوقعة في المستقبل القريب أو البعيد، في المستقبل الدنيوي أو الأخروي، عندما لا يستجيب الناس إلى النظام الذي يصلح الله به الأرض. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عندما تنظر إلى هذا الكلام البليغ لنوح عليه السلام وترى أنه دعا قومه ربما ملت مع الرازي رحمه الله تعالى، حيث وجد أن نوحا دعا قومه إلى ثلاث دعاوى: الأولى يا قوم اعبدوا الله، الثانية ما لكم من إله غيره، والثالثة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن الرازي لما ذكر أن نوحا دعا قومه إلى ثلاث أمور استشكل المسألة، فقال: دعا نوح قومه إلى هذه الدعاوى الثلاث ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا حجة، أما الذي ملت إليه أنا فهو أن نوحا دعا قومه إلى أمرين وليس إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول اعبدوا الله، والأمر الثاني إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني اذكروا ما يمكن أن يأتيكم إذا لم تستجيبوا لربكم سواء في الدنيا أم في الآخرة. طيب كيف أثبت صحة كلامه بقوله ما لكم من إله غيره؟ ما لكم من إله غيره؟ إذن الركن الأول في تبليغ نوح عليه السلام عبادة الله، اعبدوا الله. قدم لهم الدليل على أن الله يستحق العبادة بقوله ما لكم من إله غيره، أي أنتم قيسوا المسألة، إن كنتم تعبدون أصناما فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحجارة التي بنيتم أو شيدتم بها هذه الأصنام، إن كنتم تعبدون أبقارا فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأبقار، إن كنتم تعبدون بشرا فالله جل في علاه هو الذي خلق هؤلاء البشر، إن كنتم تعبدون الشمس والقمر فالله جل في علاه هو الذي خلق الشمس والقمر، إن كنتم تعبدون أنفسكم أهواءكم ذواتكم فالله هو الذي خلق كل ذرة منكم، ما لكم من إله غيره؟ إذن كيف يمكن أن تتخذوا إلها آخر غيره جل في علا؟ وكلام نوح بذلك جمع بين أمرين، أن الله اختص بأن يعبد، والأمر الثاني سبب هذا الاختصاص في دمج مدهش، فهو سبحانه وتعالى يجب أن يعبد وهو يعبد. لماذا؟ لأنه لا إله غيره، لا يمكن أن يكون لنا إله غيره. بعد ذلك جاء الركن الثاني في التبليغ الرسالي وهو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إذا أنتم لم تعبدوه فاحذروا من العذاب العظيم. العذاب العظيم الذي يحل بكم أصناف، إما أن يكون عذابا نشأ عن ارتباككم في تنظيم حياتكم، لأن هذا يريد أن ينظم الحياة وفق الاشتراكية، وهذا يريد أن ينظم الحياة وفق الرأسمالية، وهذا يريد أن ينظم الحياة وفق الشيوعية، وهذا يريد أن ينظم الحياة وفق الشهواتية التي سميت الفرويدية، وهذا نسبة إلى فرويد، وهذا يريد أن ينظم الحياة وفق أهوائه، وهنا يحصل الارتباك، هذا يريد أن ينظم الحياة وفق ما تمليه النظرة الشرقية، وهذا يريد أن ينظم الحياة وفق ما تمليه النظرة الغربية، هذا يريد أن ينظم الحياة وفق ما تمليه النظرة الفلسفية، وهذا يريد أن ينظم الحياة وفق ما تمليه النظرة القبلية، وهكذا من الأهواء. فعند ذلك يحصل الارتباك ويحصل التنازع وتحصل المآسي التي نراها في هذا العالم. ما الحل؟ أن يتجه الناس إلى ربهم الذي نظم لهم حياتهم، إذا لم يفعلوا سيحل عليهم عذاب يوم عظيم. نكر عذاب يوم عظيم ليشمل ما يكون في الدنيا من المصائب وما يمكن أن يأتي في اليوم العظيم الذي هو في الآخرة. وإنك لترى الأفنان الوارفة والحنان الدافئ والتلطف الندية في هذه الكلمات المنذرة، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه عليهم يخبرك بأنه سلك أفضل الأساليب وتكلم بألطف الكلمات ليبين لقومه أنه مشفق عليهم وأنه ليس بناقم أو منتقم أو مستهزئ. فقال يا قوم، ثم قال إني، الدالة على التأكيد، ثم لم يكتفي بذلك ليعبر عن استمرار إشفاقه عليهم بقوله أخاف، استخدم فعل المضارع، وفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، ثم لم تقف عاطفته عند ذلك حتى أخبر عن المخاطر المنتظرة التي تبرر خوفه، وأعظم هذه المخاطر العذاب، ولكنه ليس عذابا معتادا بل هو عذاب يوم عظيم الذي هو في الآخرة. قلنا ويمكن أن يقال بأنه يشمل عذاب أي يوم يحصل في الدنيا. نعم.
طيب لكن ما معنى الخوف هنا؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
أحسنت. الخوف هنا له معنيان، المعنى الأول الجزم واليقين بوقوع العذاب على الظالمين المستكبرين في يوم لا ريب فيه، فيقتضي ذلك أن يحس بعاطفة تتحرك في صدره، هذه العاطفة من القلق من ذلك اليوم تسمى خوفا. إذن هذه هذا المعنى الأول، وهو العاطفة التي تتجلجل في صدره نظرا لشعوره بوقوع عذاب في يوم ما سيأتي. المعنى الثاني التوقع والترقب لوقوعه في المستقبل، وهذا يعني أنه يجب الحذر منه، كما قال الله في الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، أي يحذرون المعاصي خوفا من العقوبات أو خوفا من أن يمقتهم ربهم. هذان المعنيان سبقت الإشارة إليهما في قوله جل ذكره: وإن خفتم شقاق بينهما، في سورة النساء. فالخوف يحتمل أن يراد به الخوف الحادث بسبب العلم الواقع، أي هو يراهم على خطأ وعلى معاصي فيخاف مما سيأتي من العقوبات، وهذا يدل على أنه متيقن. ويحتمل أن يراد به الخوف الحادث بسبب الأمر المتوقع. إذن إما أن يكون خوفا بسبب أمر واقع، وإما أن يكون خوفا بسبب أمر متوقع. إذا كان خوفا بسبب أمر واقع فهو يدل على اليقين، إذا كان خوفا بسبب أمر متوقع فهو يدل على الظن والتوقع. وهنا يأتي الجواب على السؤال الذي يطرحه بعض المستهزئين برب العالمين، فيقولون قد عندما يقترفون يأتون بالمعاصي، يقترفون المعاصي ويصنعون مهرجانات وحفلات ممولة تدعم بملايين الدولارات لأجل فقط إثارة الشهوات عند الشباب والشابات. بعضهم أنشأ مثل هذه المهرجانات في بعض بلدان العالم الإسلامي، ثم قال: لم نرى أن السماء تشققت علينا، ولم نرى أنه وقع علينا قذف من السماء، ولم يقع علينا خسف من الأرض. هكذا يسخرون. نوح عليه السلام يخبرنا في قوله: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أن العذاب إما أن يكون واقعا أي قريبا جدا، وإما أن يكون متوقعا أي يأتي في المستقبل. بمعنى أنك من أنت لتستفز الله حتى ينزل عليك العقوبة على الفور؟ الأمور عنده بأجل مسمى، اعرف قدرك واعلم أن الله إذا أمهلك فذلك لا يعني أنه قد غفل عنك. والآن رأينا هؤلاء الذين استهزأوا بهذا الاستهزاء، انظر إلى الخسائر الاقتصادية، يكفي العذاب في الخسائر الاقتصادية الهائلة التي حدثت لهم. على هذا قول نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أشرق منه أربع قضايا لاحت لنا. القضية الأولى التكليف، أن الله كلفهم بأن يعبدوه، والثانية التوحيد، كلفهم بأن يعبدوه ولا يشركوا معه غيره، والثالثة النبوة، أرسل لهم رسولا يبلغهم هذا الكلام، والرابعة المعاد، لأنه تكلم عن عذاب يوم عظيم. والأصل في ذكر اليوم أن يكون للآخرة، لكننا قلنا بأنه قد يطلق على الحين والساعة فيتكلم عن العذاب الذي يقع في ساعة من الساعات. هنا يطير بك التعبير القرآني لتتدبر الفرق بين كلام نوح عليه السلام في هذا الموضع وفي غيره. نعم.
طيب، هنا دعنا نتدبر شيخنا يعني هذه المواضع. فهو في هذه السورة قال عليه الصلاة والسلام، نوح عليه السلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال في سورة هود: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال في المؤمنون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا الاختلاف يعني ما الذي يفيدنا؟
أحسنت. لتجد في هذا الاختلاف، هذا الاختلاف تجد فيه معاني رائعة عظيمة. وقد جاء هذا الاختلاف وفق الترتيب المصحفي، فيحدثك عن الأقوال المتعددة التي صدرت عن نوح عليه السلام، وهو يجتهد في دعوة قومه إلى الخير الدنيوي والأخروي. تختلف عباراته من مكان إلى مكان، ويحتف بها ما يقنعهم بصدقه فيما يهتف به لهم. حذرهم في سورة الأعراف من عذاب يوم عظيم، فوصف العذاب بالعظمة لبيان كيفيته، ووصف اليوم بالعظمة لبيان اختلافه عن أيامنا. لأن قوله أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، كلمة عظيم هل هي صفة لليوم أم هي صفة للعذاب؟ يجوز هذا ويجوز هذا، وهذا من الإدماج المدهش. إني أخاف عليكم عذابا عظيما في يوم ما، ويمكن أن يكون المعنى إني أخاف عليكم عذابا في يوم عظيم. فقوله عظيم صفة تصلح أن تعود لكلمة يوم، وتصلح أن تعود لكلمة عذاب. هذا في سورة الأعراف. في سورة هود عليه السلام حذر الناس من أن العذاب ليس عظيما فقط في كيفيته، بل هو أليم في هيئته. إذن هو ليس عظيما في يومه أو في كيفيته فقط، وإنما هو أليم، لأن كلمة عظيم يدل على الفخامة وعلى التكثف لمعنى معين، لكن أليم يدل على العظمة أين تكون. هل تكون العظمة ها هنا في الألم أم في السعادة؟ هل تكون العظمة في الحنان أم في الجفاء؟ هل تكون العظمة في الشعور بالخوف والقلق أم تكون العظمة في الشعور بالأمان؟ فكلمة عظيم لا تبين لنا، لكنها في سورة هود عليه السلام بيّنت لنا في أي جهة تكون هذه العظمة. ستكون في جهة الألم، ستراه موجعا شديد الإيجاع عند الإحساس به. وبناء على ذلك جاء التعبير في سورة المؤمنون، لاحظ الترتيب، هذا في سورة الأعراف عظيم، في سورة الهود أليم، فهمنا أن العظمة اتجهت إلى الألم، وفي سورة المؤمنون قال فلا تتقون. إذن ينبغي أن تتقوا العذاب العظيم المؤلم، وينبغي أن تتقوا اليوم العظيم المؤلم. ينبغي أن تبحثوا عن التقوى التي تحميكم من ألم، من الألم العظيم لذلك اليوم. هكذا جمعنا بين المواضع الثلاثة.
طيب، ما البصيرة العظيمة التي نلمحها في قول نوح عليه السلام إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم؟
يجب على المصلح أن يتعامل مع من يدعوهم بعاطفة صادقة، تحب له الخير وتكره لهم الشر، لأن نوح عليه السلام قال إني أخاف عليكم، هم مشركون، ما قال سيحل بكم كذا وكذا وكأنه يشمت بهم، بل قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن تشعر من كلام نوح أنه جعل ما يصيبهم من كوارث كأنما ستصيبه، فأنت ترى أن نوحا قال لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ترى في كلامه العاطفة النبوية الصادقة، ترى في كلامه النصح المحب، فهو خائف عليهم، حريص على سلامتهم، يشعرهم أن أي ألم ينزل بهم كأنما نزل به، فهو يخاف أن يحل بهم عذاب كما يخافون على أنفسهم أن ينزل عليهم ذلك العقاب أو ذلك العذاب.
طيب، لاحظنا أن نوحا عليه السلام أظهر قوة عاطفته نحوهم حيث قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني كيف نوضح ذلك؟
هذا من التركيب العجيب الذي يبين مقدار البلاغة القرآنية، ويعكس ما قاله نوح عليه السلام لقومه بلسانه، ففعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشيء المخوف منه، كما قال ابن آدم المتقي إني أخاف الله رب العالمين، وأمر الله جل في علا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ذلك حينما راوده قومه ليعصي ربه بترك التبليغ أو بالمداهنة، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، كما قال عمرو بن كلثوم وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا. يتعدى فعل الخوف إذن بنفسه إلى الشيء المخوف منه، كما رأينا هنا إني أخاف الله رب العالمين، هو يخاف من الله، كما في قولي إني أخاف عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هو يخاف من العذاب. ويتعدى فعل الخوف إلى مفعول ثان بحرف على، إذا كان الخوف من أمر محدد يحدث به الضرر، كان تقول أخاف عليك، أخاف العدو عليك إن نزلت بساحته وحيدا، أو تقول أخاف الفشل عليك. ومن ذلك قول الأحوص فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران، المتخمط المتكبر الغضبان. والأصل أن المفعول الأول الذي تعدى له فعل خاف بنفسه مقدم، ثم يأتي ما تعدى له بعلى. فأما في قول نوح عليه السلام إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، الأصل أن يقول فيه إني أخاف عذاب يوم عظيم عليكم، لكنه قدم كلمة عليكم. لماذا قال نوح إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم؟ ليبين أنه يخاف هذا العذاب ليس على نفسه وإنما عليهم، فأخبر أنه يخاف على قومه، وكان حق التركيب أن يكون كالآتي: إني أخاف عذاب يوم عظيم عليكم. لكنه قال: إني أخاف عليكم لينبئك بأحر عاطفة وأسناها تنبعث من صدره نحوهم. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب العالم في سورة هود عليه السلام: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
ثم قال الله تبارك وتعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. هنا لماذا سمى الله عز وجل هذه القوى الجريئة الملأ، حيث نراهم يتجرؤون على أنبياء الله، فلماذا وصفوا هذا الوصف؟
في هذه الآية التي هي الآية 60: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، يبين الله لنا المشهد السابع من مشاهد هذه القصة، وهو مشهد القوى المتكبرة التي سماها الملأ. هذه القوى تتعاون في الرد العنيف السلبي القوي على نوح عليه السلام. قال الملأ من قومه، وفي هذا المشهد رأينا نوحا عليه السلام وهو يقوم بوظيفة البلاغ على أحسن الوجوه، فدعاهم إلى ركنين وضمن الركنين البراهين على صدقه كما رأينا فيما سبق. وهنا تشهد قوى الملأ المستكبرة يبادرون بالرد العنيف على نوح حال كونهم متمالئين فيما بينهم على ذلك. لماذا؟ ليشتتوا انتباه الإنسانية عن عظمة رسالة الإنقاذ التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام، وليزيفوا وعي الجماهير الذين مالوا إلى تصديق نوح عليه السلام. قال الملأ من قومه، هذا الحديث القرآني عن ردة فعل قوم نوح ينبئك عن السرعة المباغتة في ردهم، فهم لم يسمحوا له بأن يكمل كلامه كما ينبغي، إنهم الملأ. فلماذا سماه الله الملأ؟ كلمة الملأ يغلب على ظني أنها من مبتكرات القرآن المدهشة، فإني لم أجدها عند الجاهليين إلا اسما في موضع على أنه اسم غير مهموز. هذه الكلمة تصور لك نقاط القوة التي اتسمت بها هذه القوى، إذ تدل كلمة الملأ على معنيين يصفان هذه القوى. المعنى الأول: الملأ هم أشراف الناس ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم، هم علية القوم الذين يملؤون صدور المجالس، هم علية القوم الذين تمتلئ القلوب لمهابتهم، هم علية القوم الذين تمتلئ الأبصار عند رؤيتهم، تتوجه العيون في المحافل إليهم. أخذت هذه الكلمة من أين؟ من الملأ، وهو ما دل على المساواة والكمال في الشيء. فالمل الاسم للمقدار الذي يملأ، وسمي لأنه مساو للوعاء الذي يملأه. وقد تحذف الهمزة أو تبدل ياء فتدغم، مثل قولهم: أقام مليا، أي دهرا طويلا، والملوان طرفا الليل والنهار. ومن ذلك امتلاء العيون عند رؤية الملأ وانجذاب العيون لهؤلاء الملأ، لأنهم يكونون أغنياء أو أقوياء أو فصحاء أو بلغاء. ولذلك يقال: رجل مالئ للعين، إذا كان فخما حسنا قد أعجبك حسنه وبهجته. وفي صحيح وفي حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل، يعني على رجل غني. وبذلك فهمنا من أين جاءت كلمة الملأ. ونحن نقول في الدعاء في الركوع: لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه الصفات لهؤلاء الملأ لا تحصل إلا في الرؤساء والزعماء والذين امتلأوا بصفات تجعل الناس تنظر إليهم وتجعلهم يسيطرون على غيرهم. كيف يسيطرون؟ إما بالترأس المباشر، وإما بالمال، وإما بالجمال، وإما بالفصاحة، وإما بزخرفة الأقوال، وإما بكثرة الأتباع من النساء والرجال، وإما بأن يكونوا ذوي قوى معينة اتسموا بها في جانب محدد. ومن ذلك قوله تعالى ذكره: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والملأ الأعلى هنا الملائكة. ويرى الطبري رحمه الله أن مقتضى اللغة أن يكون الملأ الجماعة من الرجال لا امرأة فيهم، والذي يظهر لي أن المرأة لا تستثنى منهم بل تدخل فيهم، كما ترى في الملأ حول ملكة سبأ في سورة النمل، فهم وجوه القوم ورؤساؤهم وأشرافهم، وظهرت ملكة سبأ ضمنهم. المعنى الثاني إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الجماعة يكون أمرهم واحدا، إذن هم متعاونون متآزرون، يتحدون في توجهاتهم وآرائهم. اشتق هذا من ملأه على الأمر كمنعه، أي ساعده وشايعه وأعانه وقواه، مثل مالأه، مالأه. وتمالأوا على الشيء أي اجتمعوا عليه. وفي موطأ مالك أن عمر بن الخطاب قيل له بأن نفرا 5 أو 7 قتلوا رجلا، فأمر بأن يقتلوا به لأنهم قتلوه قتل غيلة، فأمرهم بأن يقتل، فأمر بأن يقتلوا به، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فالملأ إذن يمالئ بعضهم بعضا. إذن الملأ هم عظماء القوم الذين تنصرف الأعين إليهم لأنها تمتلئ برؤيتهم، والملأ هم المتمالئون المتعاضدون، يمالئ بعضهم بعضا فيتعاونون ويتوافقون. وسنرى أن الملأ يتكرر ذكرهم في هذه السورة مرات عديدة، 5 مرات أو نحو ذلك، وبذلك يستطيعون قيادة الناس، لكنهم للأسف يختارون أن يقودوا الناس نحو الشر بدلا من أن يقودوهم نحو الخير. وقد قال مرتضى الزبيدي في تاج العروس: أصل الملأ التشاور، يقال ما كان هذا الأمر عن ملأ منا، أي عن تشاور واجتماع. وقد يكون التمالؤ بالتأييد والمظاهرة المباشرة لبعضهم بعضا، لهذه القوى القيادية تأثير كبير وعميق على الناس، ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى وكرر ذكرهم. والبخاري رحمه الله تعالى روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ساجدا في المسجد الحرام وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، وهو الغشاء الذي يكون فيه جنين البهمة، فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع به ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع رأسه: اللهم عليك بالملأ من قريش، أو قال: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. قال عبد الله: فرأيتهم قتلوا يوم بدر. الشاهد أنه قال: اللهم عليك الملأ من قريش. وأنت ترى أن هؤلاء الملأ عندما أجابوا نوحا بادروا لإجابته، هل تشاوروا وتواصوا أم انبعث أحدهم وأيد الآخرون؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا.
طيب، هنا لماذا لم يصفهم بالكفر فقال: قال الملأ من قومه، بينما وصف ملأ قوم هود بالكفر فقال: قال الملأ الذين كفروا من قومه؟
أحسنت، هنا لابد من المقارنة، فبعضهم قالوا هذا من الاحتباك، المقصود كما وصفهم هناك بالكفر هنا وصفهم بالكفر، هذا يشبه الاحتباك. وبعضهم قالوا الصفة في قوله قال الملأ من قومه، الملأ هنا لم يصفهم بالكفر، بينما وصفهم في ذكر قوم هود، لأن الصفة في ذكر قوم هود صفة تأسيسية، بمعنى أنه كان يوجد في قوم هود من الملأ من هو كافر، ويوجد في قوم هود من هو من الملأ من هو مسلم، فالذين ردوا على هود هم الملأ الكفار. هنا لم يصفهم بالكفر لأن كل الملأ ردوا عليه، لأن جميع الملأ إذن لم ينقسموا، تمالؤوا جميعا على الرد، بعكس الذين عند قوم هود أو عندما ردوا على هود عليه السلام، فإن في ملأ قومه من آمن به. وإذن الذين تهجموا على نبيهم هود عليه السلام ليسوا إلا الملأ الكافرين، أما الملأ المسلمون فلم يتهجموا على هود، فوصفهم بأنهم الملأ الذين كفروا، وهذا يدخل في باب الاحتراس ليعلم منه أن من الملأ من كانوا مؤمنين. أما ملأ قوم نوح في هذا الموضع في البداية فكانوا كفارا جميعا، فهو يصف رد ملأ قوم نوح في البداية، لكن هل بعد ذلك أسلم من الملأ أحد؟ يظهر أنه أسلم، والدليل ما سيأتي في سورة هود من وصف الملأ بالكفار ضمن قوم نوح، ففهمنا إذن ليس هذا على التكرار وإنما على بيان موقفين: موقف كان الملأ كلهم يردون على نوح، وموقف أسلم فيه جزء من الملأ، بعض أفراد الملأ، فصار الذين يردون على نوح فقط الملأ الكافرون. بهذا التقرير إذن يتضح لنا الفرق بين التعبيرات القرآنية في المواضع المختلفة. وهؤلاء الملأ في البداية ردوا لأنهم نظروا إلى أن نوحا في دعوته إلى أن يعبد الجميع الله سوى بينهم وبين عبيدهم، ولذلك قالوا في سورة الشعراء أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا في سورة هود وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه العنصرية المقززة، هذا الاستكبار المقزز، جعل أهم أهداف نوح عليه السلام أن يزيل هذا الإجرام النفسي في التعامل مع الناس. وأما تقييد الملأ بالكفر في قصة هود فقد ذكرنا أنه تقييد تأسيسي احتراسي أخرج به من ليس بكافر من الملأ. نعم.
طيب هنا لماذا قال الله قال الملأ من قومه، فذكر ردة فعل الملأ فقط ولم يخبرنا عن موقف غيرهم؟
عندما أخبر الله بردة فعل الملأ أفهمنا المواقف الأخرى بصورة غير مباشرة، أي بالمفهوم لا بالمنطوق. فماذا قال وكيف كان ذلك؟ وبالمناسبة كلمة ردة يمكن أن نقول ردة على أنها اسم مرة، أي هذا الذي حدث الآن، ويمكن أن نقول ردة على أنها اسم هيئة. فقوله قال الملأ من قومه ينقل الله لنا قصة الحياة البشرية المتكررة. عندما تأتي القيادات المصلحة في مقدمتها القيادات النبوية لإصلاح الأرض، هناك ينقسم البشر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قوى الملأ المتنفذة، هم الذين يقومون فورا برفض كل فكر يمكن من خلاله أن يتم إصلاح الأرض، أن يتم إعادة الأرض للسير على المنهج الذي خلقها ربها عليه. القسم الثاني قلة من الناس جذبتهم منطقية دعوة الأنبياء ورأوا البينات فيها فتابعوهم ولم يبالوا بمخالفة قوى الملأ المتنفذة. القسم الثالث الكثرة المحتارة بين جاذبية دعوة الأنبياء وبين الخوف من الملأ، وهؤلاء هم المتفرجون. هؤلاء يكفي أن يظهر الملأ قوتهم وطغيانهم ليظهروا موافقتهم للملأ دون مبالاة بصدق الأنبياء. ويذكرك موقفهم هذا بفرعون وملائه عندما جمع السحرة لميقات يوم معلوم، فماذا حدث؟ طلبوا من الناس الاجتماع ليتابعوا ليس من له الحق، وإنما ليختاروا خيارا واحدا وهو أن يتابعوا السحرة إن كانوا هم الغالبين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فهؤلاء الملائ إذن وصف الله سبحانه وتعالى لنا عندما كلمنا عنهم كيف انقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم.
طيب هنا يعني هؤلاء الملأ قالوا لنوح عليه السلام إنا لنراك في ضلال مبين، ماذا تعني هذه التهمة الكبيرة التي وجهها هؤلاء الملأ لنوح عليه السلام، ولماذا اختاروها دون غيرها من التهم؟
قول الملأ من قوم نوح لنوح عليه السلام إنا لنراك في ضلال مبين يصور لنا المشهد الثامن. فأول التهم الموجهة للقيادات الخيرية الإنسانية الاتهام بالوقوع في الضلالة، والاتهام بالوقوع في الضلالة يعني أنكم يا من أتيتم لإصلاح الناس في ضلال، أي في هلكة معاشية مادية وفي تيهم فكري، وقيامهم بهذا لأجل أن يشيعوا عن هذه القيادة الصالحة أنها لا تصلح للقيادة، لا تصلح للقيادة. ويبصرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله عن هؤلاء الملأ إنا لنراك في ضلال مبين. فمقابل تأكيد نوح عليه السلام على حرصه على مصالح قومه وشفقته على حياتهم يأتي تأكيد قوى الملأ. لاحظ أنهم قالوا إن، هو قال إني وهم قالوا إن بالتأكيد، هنا حرف تأكيد وهنا حرف تأكيد، هم يؤكدون على قولهم وهو يؤكد على قوله. وعبروا عن هجومهم عليه بتعبيرات تعكس مدى الحقد والتواطؤ والتعجل وعدم التفكر في كلامه، وهم يحرصون في ذلك على صد الإنسانية التي تستمع حول نوح لئلا تتبع هذه الإنسانية نوحا عليه السلام. فماذا قالوا؟ قالوا إن، هذا تأكيد تضليلي يظهر فيه حرف التأكيد إن، فهم يظهرون حرصهم. حرصهم على ماذا؟ حرصهم على تصحيح الأخطاء المزعومة عند نوح عليه السلام. هم يريدون أن يحموا البشرية من شرها، لذلك وصفوا نوحا بأنه في ضلال. فطوى هذا الضمير إن مواقف متعددة، فهو ضمير جمع، وضمير الجمع هنا يصور لنا هؤلاء القوم وهم يتكلمون في موقف واحد بصورة مشتركة، كان الجميع يتكلم في موقف واحد، أو بعضهم يتكلم وذاك ينازع ليؤكد على كلامه، وهذا ينازع ليؤكد على كلامه، فيتواطؤون في الرد على نوح. لم يكتفوا بالتأكيد على حرصهم بمؤكد واحد الذي هو إن، بل نجدهم يتعدون ذلك إلى تشديد التأكيد بحرف اللام لنراك، فاللام أيضا يدل على التأكيد. هذه اللام تسمى لام الابتداء، أو تسمى لام التوكيد، أو اللام المزحلقة، حيث تختص إن المكسورة بدخول هذه اللام على اسمها ثم تزحلق لتدخل على الخبر فتفيد التوكيد. بين لنا هذا التعبير الموجز أنهم يشعرون باستمرار هذا الضلال يسيطر على نوح، إنا لنراك في ضلال مبين. لاحظ كيف عرفنا أنهم يقولون بأن هذا الضلال يسيطر على نوح، بقولهم في الجملة الفعلية لنراك، لنراك فعل مضارع، فأتوا بفعل اليقين وهو نرى، ليبينوا أنه لا يداخلهم شك في أن نوح في ضلال، وأن والضلال يعني التيه الذي يؤدي إلى الهلاك، مثل الضلال في الصحراء يؤدي إلى الهلاك. ثم زيفوا خبرهم الضال وسفاهتهم المستولية عليهم بأن قالوا مبين في ضلال، ليس ضلال فيه شك، وإنما هو واضح جدا، إنا لنراك على ضلال بل في ضلال مبين. هولوا أمام الناس وقوع نوح عليه السلام في الضلال، فلم يكتفوا بالكذب عليه، لم يكتفوا بأن ينسبوه إلى الضلال، بل قالوا في، أي أن الضلال مستولي عليك من جميع الجهات، من جميع الجهات، والله المستعان.
طيب هنا إنا لنراك في ضلال مبين، ماذا يعنون بكلمة ضلال؟
الضلال كلمة تدل على التيه والهلكة، كما يقال فلان ضل في الصحراء، أي أنه تاه فلم يعرف المكان وكيف يستطيع أن يصل إلى هدفه، وظل يدور حول في مكان واحد وهو لا يشعر، نتيجة لعدم وجود المعالم، النتيجة أنه مات عطشا، هلك أو أكلته دواب الصحراء. فإذا الضلال يدل على التيه أولا، التيه يعني الاضطراب في تحديد المكان في العقل. طيب هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلكة المادية. إذن كلمة الضلال تدل على أمرين معا، التيه والهلكة. ولذلك قال الله عن الكفار الذين ينكرون البعث وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني إذا وضعنا في القبور وأكلت الأرض عظامنا أإنا لفي خلق جديد، معقول أن نبعث مجددا؟ قال الله بل هم بلقاء ربهم كافرون. كلمة الضلال إذن تدل على التيه الفكري وتدل على الهلكة المادية، ولذلك وصفوا نوحا عليه السلام بأنه في ضلال، أي في تيه وهلكة، يعني لماذا تستمعون له أيها الناس؟ لا تستمعوا له، يريدون أن يصدوا الناس عن الاستماع له. نعم.
طيب لماذا اتهموه باستيلاء الضلال عليه وإحاطته به؟
لاحظ عندما عبروا عن الضلال لم يقولوا إنا لنراك على ضلالة، وإنما في ضلالة، يعني الضلالة تحيط بك من جميع الجهات، من الأمام والخلف ومن فوق ومن تحت وعن اليمين وعن الشمال، لا تستطيع أن تخرج منها، فمهما تحدث من شيء لا ينبغي أن يسمع لك، كل ذلك ليصد الناس عن أن يتبعوه. فانظر كيف حوى هذا التعبير مقدار حرصهم على أن يبعد الناس من أن على أن يبعد الناس عن نوح عليه السلام حتى لا يسمعوا له. نعم.
طيب يعني لو أردنا أن نتعمق أكثر فنقول يعني ما تفاصيل الضلال المبين الذي قصده قومه، ولماذا لم يصرح به في السياق القرآني في هذه السورة؟
نعم، بين الله تفاصيل الضلال المبين في رأي هؤلاء المستكبرين، أين؟ في سورة هود، لأنه فصل ذلك في سورة هود عليه السلام، فقال في سورة هود عن هؤلاء الملأ أنهم قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لماذا فصل الله تفاصيل هذا الضلال الذي زعموه في سورة هود ولم يفصله هنا؟ فالجواب عن ذلك ينبئك بعظمة البيان القرآني، يفتح لنا آفاقا تدبرية واسعة للوصول إلى جواب واضح. حيث بدأت قوى الملأ بتشويه دعوة نوح عليه السلام إجمالا، ولم يملكوا الشجاعة ليبرزوا التفاصيل. هنا إذن قالوا في ضلال مبين، لم يزيدوا على ذلك، بدأوا بعد ذلك يفصلون، فجاءت سورة هود لبيان التفصيل، وهذا متناسب جدا من حيث الترتيب المصحفي، لأن العاقل عندما يسمع كلمة قولهم في ضلال مبين سينكر ذلك، سينكر هذا التشنيع، يقول ما أين الضلال، لا يوجد ضلال. هم عند ذلك يبدأون يفصلون الضلال حتى يقنعوا الناس بأنهم محقون فيما قالوه ضد نوح. فقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا. ما معنى هذا؟ يعني أخبروا أن من أوجه ضلال نوح أنه يزعم أنه رسول وهو بشر، ما نراك إلا بشرا مثلنا. معنى الناحية المنطقية، انظر كيف يشوهون الناحية المنطقية، الناحية المنطقية أن الرسول ينبغي أن يكون بشرا حتى إذا فعل فعلا يقتدون به، لو كان ملكا لقالوا ما هذا يفعله الملك، نحن لا، نحن بشر لا نستطيع أن نفعل ذلك، لكن كيف يغالطون في الموضوع. إذن هذا وجه من وجوه الضلال فصله الله لنا عنهم في سورة هود. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي من جوانب الضلال أن أتبعك هم الضعفاء. طيب هذه مزية، أن يتبع يعني الضعفاء معنى ذلك أنهم لا يخافون منكم، وأنهم اتبعوني إلا لحق رأوه. ينبغي أن تفكروا أنتم في أنفسكم لماذا لا تتبعون، لكنهم جعلوا هذه المزية عيبا وشيئا يدل على الضلال، فقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، عبروا عن عنصريتهم وعنجهيتهم. وقد قال اللغويون بأن عنجهية بضم العين، فدعوا هؤلاء الضعفاء بالأراذل، تبعك إلا الذين هم أراذلنا، مع أن ذلك يشير إلى عدالة القضية التي يدعو لها نوح، لأن نوح عليه السلام يذكرهم بأن الجميع يرجعون إلى آدم. وأخبروا أيضا أن من الضلال الذي اتهموا به نوحا عدم وجود مال أو جاه عندهم، قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، ما يوجد عندكم ملك ولا يوجد عندكم قوة، وهل لابد من وجود المال ليكون الإنسان على حق؟ الحق إنما هو فيما يظهر في المبادئ التي دعا إليها. إذن من الضال؟ هم الضالون، ولكنهم يغالطون. بذلك ترى أن السورتين، أن سورة الأعراف وأن سورة هود، تتكاملان في إظهار صورة متسقة للقصة، وأيضا تظهران صورة رائعة ومشاهد متتابعة.
ثم يقول الله تبارك وتعالى قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذه الآيات ذكرت لنا ردا قويا، بل مجموعة ردود قوية قالها نوح عليه السلام في الجواب عن اتهامات الملأ له بأنه في ضلال مبين. يعني كيف يمكننا فهم معاني الكلمات في هذه الردود؟
هذه الآيات تصور لنا جواب نوح القوي على اتهامهم له بأنه في ضلال. ولاحظ هنا في سورة الأعراف ذكر رد الملأ في شيء يسير، وهو قولهم إنا لنراك في ضلال مبين، بينما ذكر ردود نوح في تفصيل عظيم. هذا يعطينا بعدا دعويا عظيما، وهو أنه لا ينبغي لدعاة الحق أن يسكتوا، لا ينبغي أن يكونوا في ركن قصي يقولوا ما في داعي نرد عليهم، بل ينبغي أن يردوا في وقت الرد المناسب. فجواب نوح عليه السلام أظهر فيه حقيقة الدعوة وحقيقة الداعية، حقيقة دعوته وحقيقته هو. هنا ترى البيان الحواري الذي يحمل الصبغة التعليمية الإعلامية التبليغية الهادئة، وترى فيه أنه من أهم وسائل الأنبياء للرد على إضلال القوى المستكبرة، قوى الملأ، للرد على من يحاولون أن يؤثروا عليهم من أبناء البشرية. قال نوح يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نوح لم يسكت عليه السلام على ذلك الهجوم الضال من هؤلاء الملأ المستكبرين، انتقل بنا المشهد إليه وهو يرد عليهم ويحاورهم، وفي هذا الرد ذكر عددا من الحقائق العلمية التي تنير دروبنا في كيفية إدارة الحوار مع الآخرين، وتبين حقيقة الدعوة والداعية حتى نمنع التشويه من الآخرين. فالحقيقة الأولى المبادرة إلى نفي التهمة بأسلوب هادئ وليس بأسلوب فيه غضب. فبادر نوح إلى نفي التهمة بأسلوب هادئ غير منفعل، قال: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، فنفى الضلالة التي نسبوها إليه.
طيب، هنا يعني في رده عليه السلام لما قال يا قومي، يعني بدأ رده على هؤلاء بهذه الجملة يا قومي، يعني لو أردنا أن نتدبر دلالات هذا النداء
مجددا يقول نوح يا قوم،
مع أنه في مقام الرد ويفترض أنها خصومة أو غير ذلك.
أحسنت. هنا إذن يبين لنا نوح الحكمة في الدعوة عليه الصلاة والسلام، يبين لنا عليه الصلاة والسلام الحكمة في الدعوة. فعندما دعا نوح قومه إلى الخير تولت قوى الملأ المستكبرة الرد عليه، ولكن نوح عليه السلام أراد أن تصل حقيقة دعوته إلى الخير إلى الجميع بما فيهم الملأ، ولذا نادى قومه، والنداء يدل على الاهتمام. يا، ولاحظ طريقة حوار نوح ليتمكن من إيصال الخير لعموم الناس، فقد نادى قومه ولم يجعل خطابه محصورا في قوى الملأ التي تولت الرد عليه، لم يقل يا أيها الملأ، وإنما قال يا قومي، فعمم الجميع، يدخل فيهم الملأ وغيرهم. وقوله يا قومي يدل على أنه لم يتبرأ منهم ولم يقل أنتم في جهة وأنا في جهة، بل الحكمة تقتضي أن ينسب نفسه إليهم وأن يبين أنه جزء منهم، وأنه يخاف أن يصيبهم شيء لا يرضاه الذي ينتسب إلى قومه من أن يصيبهم، فلم يجعل نفسه في زاوية مقابلة لهم، بل صبر على صلفهم وسوء جدلهم، واستعطفهم في بداية كلامه بقوله يا قومي، وبذلك يكون عاطفة خاصة تجعل الذي يستمعه لا ينفر منه. نعم.
طيب هنا يعني أين مفهوم الولاء والبراء في دعوة مثلا، ولو كانوا من القوم، لكن في دعوة غير المؤمنين أو غير المستجيبين لدعوة الحق؟
هنا يقع الناس دائما في الأخطاء ويرتبون على هذه الأخطاء ظلمات بعضها فوق بعض، لا يفرق الإنسان بين الولاء والبراء، الولاء للتوحيد والبراء من الشرك، وبين التلطف في الدعوة وإظهار العاطفة المشفقة في دعوة غير المسلم، في دعوة المشرك نفسه. ولذلك نرى نوح عليه السلام ينسب نفسه إلى قومه فيقول يا قومي، لم يقل يا أيها الكافرون،
وما أيها ورد الناس مثلا عممها،
لم يرد في، بل أتى بهذا اللفظ الخاص لشدة العاطفة، ولم يرد في القرآن الكريم الخطاب للكفار بالكفر إلا في موضعين اثنين فقط. الموضع الأول قل يا أيها الكافرون في سورة الكافرون، وهذا موضع للمفاصلة التامة عندما أصروا على أن لا يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وعرضوا عليه أن يعبد إله، أن يعبدوا آلهتهم سنة، أن يعبد آلهتهم سنة وأن يعبدوا إلهه سنة، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والموضع الثاني الذي فيه خطاب للكفار باسم الكفر هو في الآخرة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، في سورة التحريم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، كلام عن الآخرة. في بقية المواضع إما أن يقول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم، وهكذا. وإما أن يخاطبهم الأنبياء بالشعور بأنهم ينتمون إليهم فيقولون يا قومي يا قومي.
طيب هنا
ينبغي أن نفرق بين الولاء والبراء، بين الولاء للتوحيد ومعاني الإيمان، وبين البراء من الشرك ومعاني الكفران، وبين الحكمة في الدعوة والتلطف في إظهار الشفقة، وأنك أنت ما أتيت لأنك تريد تعذيبهم وإنما تريد الخير لهم.
طيب هنا يعني يخطر في البال سؤال، وهو أن مثلا هذا التنوع القرآني في استخدام الأوصاف اللي هي مطابقة للحقيقة، يعني هؤلاء هم كفار، لكن لم يطلق عليهم مثلا لفظ الكفر إلا في مكانين واستخدم ألفاظا أخرى. نلاحظ بعض الناس مثلا يمنع أن تقول مثلا الآن مثلا غير المسلمين، واحد غير مسلم لا يحب أن تصفه بالكفر فيقول لماذا تسميني كافر مثلا، فلو قال له المسلم وهو يعلم أنه لا يحب هذه اللفظة أو أن تكتب مثلا في كتاب أو خطاب أو غير ذلك، من قال أنتم غير مسلمين، يعني تجنب كلمة الكفر. نجد بعض الناس مثلا يقول هذا يعني هروب من اللفظ القرآني، والله سماهم كفار، ينبغي أن نسميهم كفار، لماذا نسميهم غير مسلمين ولماذا لا نسميهم كفار؟ يعني
هذا مسكين عندما يقول ذلك، لأنه ينظر إلى بعض آيات من القرآن ولا ينظر إلى البعض الآخر. نحن عندما نأتي إلى الأنبياء كما وجدنا ها هنا، سنجد كما وجدنا نوحا عليه السلام ها هنا، سنجد هودا عليه السلام، سنجد صالحا عليه السلام، سنجد الأنبياء يخاطبون أقوامهم بألطف العبارات في مواطن، بألطف العبارات في مواطن، وينسبون أنفسهم إليهم، ولكنهم عند المفاصلة النهائية يمكن أن يخاطبهم بألفاظ فيها شدة. إذن ينبغي أن نخاطب الناس بما يليق بالمقام، ومقام الدعوة هو مقام التلطف. ولذلك أن يخاطب الإنسان مثلا كافرا من الكفار فيقول له يا أخي، أي يقصد يا أخي في النسبة الإنسانية، ما المشكلة في ذلك؟ وكان بعض الناس يؤجج هذا ويقول يعني هو أخوك، نقول ما المشكلة أن يكون أخي، هو أخي في الأخير، ننتسب إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى عن الكافر الذي خاطب المسلم، قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال عن المسلم الذي رد عليه، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، فجعل سمى هذا صاحبا وسمى هذا صاحبا. إذن في مواقف الدعوة ينبغي أن نبحث عن الحكمة التي تجعل الإنسان يقترب منك، لا أن ينأى ويبتعد عنك. وبذلك نجمع بين الآيات، وكما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فجاء موسى عليه الصلاة والسلام وطبق ذلك تطبيقا عجيبا. نعم في آخر الأمر عندما أصر فرعون على عدم الاتباع قال له موسى وإني لا أظنك يا فرعون مثورة، لكن هذا في آخر الأمر وليس في مقام الدعوة إلى الله، إنما هو في مقام الإنذار والتهديد. حتى في مقام الإنذار والتهديد ننظر ما الذي يناسب الموضع. وأنت الآن تخيل أبا جهل ابن هشام، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يا أبا جهل، أم كان عندما يدخل وهو إلى الحرم ويدعوه في النادي في ناديه يقول له يا أبا الحكم؟ وكذلك بقية الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن ينادي الكفار بالكنية، والكنية نوع من التكريم، من التكريم لهم في الغالب، وقد تكون الكنية للإهانة مثل تبت يدا أبي لهب وتب، ولكنها بحسب موضعها. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يلتفت لإيذائهم إلا في المواطن التي يريد فيها أن يوصل رسالة معينة. ومن ذلك مثلا أنه تكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول عندما آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لسعد بن عبادة ألا تسمع ما يقول أبو الحباب، وهذا اللقب أو هذه الكنية كان يفتخر بها عبد الله بن أبي في قومه. نعم
جميل. طيب في قوله تبارك وتعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، يعني اتهمت قوى الملأ نوحا عليه السلام بالضلال، فكيف ظهرت قوة كلمات نوح في وجه هذا الاتهام؟
قال نوح عليه الصلاة والسلام ليس بي ضلالة، انظر إلى تلطف نوح في خطابه، قال يا قومي ليس بي ضلالة، ولاحظ أنه جمع بين التلطف وقوة الدفاع وسرعة البديهة، فقال ليس بي ضلالة، لم يرد عليهم بنفي ما قالوه. ما الذي قالوا؟ قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، فذكروا كلمة ضلال وقبلها الحرف في ليبينوا أن الضلال يحيط به، بينما هو رد عليهم بقوله يا قومي ليس بي ضلالة، لم يقل لست في ضلال، ولكنه أتى بالباء، قال ليس بي، وبدلا من كلمة ضلال أتى بكلمة ضلالة. نعم.
طيب هنا يعني نسأل كذلك، يعني ما الفرق بين قولهم إنا لنراك في ضلال مبين وقوله يا قوم ليس بي ضلالة، وأين تظهر قوة دفاعه عليه السلام هنا؟
هم جعلوا الضلال محيطا به، قالوا في ضلال، يعني أنت في وسط هذا الضلال، الضلال يحيط به من كل مكان، فأتوا بالحرف في ليدللوا على إحاطة الضلال به زمانا ومكانا، كأنه منغرس فيه، لأن في تدل على الظرفية. بينما رد عليهم هو بذكاء مدهش، أتى بحرف الباء. طبعا القرآن ينقل بدقة شديدة المعاني والعواطف التي تصحب ذلك، ولو كانت لغة نوح لغة أخرى غير العربية ربما في حينها. فأتى بحرف الباء ليخبرهم أن الضلال ليس ملتصقا به، لأن الباء تدل على الالتصاق. فقال ليس بي ضلالة، الضلال ليس ملتصقا بي، فكيف يمكن أن يحيط بي؟ وهذا أقوى بكثير. فالباء بذلك تناقض معنى الظرفية المحيطة في قولهم في ضلال مبين. هم زعموا أن الضلال متمكن منه، فنفى هو أن تكون الضلالة قد التصقت به، فكيف يتصور أن تحيط به؟ ثم إنه قال ليس بي ضلالة، لم يقل ليس بي ضلال وإنما ضلالة. لماذا؟ بعضهم يقول هذا لثقل الإعادة، وأنا لا أميل إلى ذلك، لا أميل إلى أنه لثقل الإعادة، هذه حاجة لفظية. لكن الحقيقة أنه اختار كلمة ضلالة، نفى الضلالة الواحدة، وهي واحدة الضلال، لأن الضلال يعبر عن جمع مجموع من الضلالات، فهو نفى أن توجد ضلالة واحدة، فما بالك أن يوجد ضلال كثير. فكان ذلك أبلغ في نفي الضلال عن نفسه، كأنه قال ليس بي شيء من الضلال، كما لو قيل لك ألك تمر؟ فتقول ما لي تمرة، إذن من باب أولى ليس لك تمر. فهو أخذ نفس المبدأ فقال ليس بي ضلالة، فهو أبلغ في عموم السلب، فنفي الأدنى أبلغ في نفي الأعلى. وهناك فرق آخر يبين لك تفوق نوح في الحوار والقدرة في الرد عليهم، فهم قذفوه بضلال مقيد بأنه مبين، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. هو لم يرد عليهم على المستوى ذاته، لم يقل ليس بي ضلال مبين، لم يذكر هذا القيد، بل نفى الضلال المطلق. طبعا هذا أعم، لأنه لو قال ليس بي ضلال مبين قد يقول قال إذن عندك ضلال ولكنه غير مبين، فهو قال ليس بي ضلال البتة، سواء كانت مبينة أو غير مبينة. إذن هنا ظهر لنا القوة العظيمة في دفاع نوح عليه الصلاة والسلام ضد قومه، ليس بي ضلال مبين. طبعا بعد ذلك هو أكمل عليه الصلاة والسلام فقال ولكني رسول من رب العالمين. وحتى نبين كيف أن الله وفق نوحا عليه الصلاة والسلام في حواره، نقول بأنه لاحظ سلك الأسلوب الهادئ، ليس بي ضلالة، لم يقل أنتم مجموعة من الأفاكين، أنتم مجموعة من الفساق الذين لا تفهمون، إنما تكلم عن نفسه بكل سهولة. وهذا ذكرني بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في حلمه، قالوا بأنه مر في المسجد، والمسجد في وقت ظلمة في الليل، كان يمشي في المسجد فضرب برجله واحدا ممتدا، كان ممتدا في أرض المسجد، فالتفت هذا الرجل الممتد إلى عمر وقال له أمجنون أنت؟ قال لا لست مجنونا، وانتهى. ومرافقو عمر يتعجبون، هذا أمير المؤمنين، ذاك يسأله مجنون أنت؟ فهو يرد عليه لا لست مجنونا. فقاموا هموا أن يبطشوا به لأنهم مرافقوه، فقال لهم هو سألني أمجنون أنت؟ فقلت له لست مجنونا، يعني هكذا جواب على سؤال وانتهى الأمر، ليدل على حلمه. كذلك نوح عليه الصلاة والسلام ما أخذ الأمر من باب العناد أو من باب الرد الأبشع من جهته ضدهم، بل أخذ الأمر بهدوء شديد عسى أن يستجلب قلوبهم وعقولهم إليه. ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نعم.
أنا أظن شيخنا أن هذه الردود التي أتى بها نوح عليه السلام تحتاج إلى حقيقة تأمل وتفصيل، لعلنا نرجئها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة أو المجلس القادم. في نهاية هذه الحلقة نتوجه لفضيلة الشيخ بالشكر على ما قدم، ولا ننسى كذلك كلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم موصول أيها الإخوة على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.